السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الفقه في دينه والاستقامة على أمره والثبات على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا هدى وصلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة، إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في ما يتعلق بالكلام على مسائل الجهاد، وكان الدرس الماضي في بعض المسائل التي ربما لم يعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه، لكنها مما نص عليها أهل العلم أو مما استجدت للناس في هذا الزمان، أو كان فهمها فهما فيه قصور أو نقص أو مخالف للفهم الصحيح، فأردنا أو عرضنا لها عرض المتفقه المتعلم لا عرض المقرر لذلك المعلم، لكن عسى الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا فقها فيما ندرسه ونقصده من هذه المسائل وهذا الكتاب. نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. هذه من المهام والواجبات التي تجب على ولي الأمر عند ابتداء الجهاد، وقد سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أن على الإمام أن يحفظ الناس وأن يحفظ الجيش، فلا يودي به إلى هلكة ولا يفضي به إلى بلاء يكون به تعريضهم للقتل ونحوه. ومما يتطلب ذلك أن يتفقد الإمام جيشه عند المسير، وفي هذا أولا وجوب التفقد وتعلق ذلك بالإمام، وما يتضمنه التفقد أن ينظر فيما يكون فيه خلل فيصلحه، وما يكون فيه من نقص فيكمله، وما يكون فيه من سبب للوهن في الجيش أو نحوه فإنه يذهبه ويبعده، فيحصل بذلك المقصود الشرعي. ثم أيضا في هذا بيان لوقت التفقد، وهو قبل التقاء الصفين أو حصول أو الدخول في المعركة، فيكون ذلك في وقته. فكما يجب على الإمام تفقد الجيش، فإنه يكون ذلك عند المسير قبل أن يدخل أو أن يتعلق به تبعة. وهذا ظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جرى ذلك أظهر ما يكون في غزوة تبوك، فإنه أبان عن وجهته وسأل عن الطريق المؤدية إليها وما يمكن أن يحصل به تحصيل الماء ونحوه مما لا يستغني عنه الجيش في مسيره ذلك. إذن كل هذا يدل على أن ولي الأمر عليه ما يتعلق بذلك من المسائل. ومما يتعلق بذلك أن على ولي الأمر في مثل هذا أن يبصر في ما يسمى في هذا الوقت بالتموين وتغذية الجيش وعدم انكشافه، فيأمن في ذلك كله ويؤمنه عند أول مسيره لئلا يتعلق به لئلا يتعلق به تبعة أو يقع هو وجيشه في ورطة. فبناء على ذلك كل هذا مما يتعلق بولي الأمر ويتعلق به وقت تحصيله وهو عند المسير. وفي هذا يعلم أنه ما يكون من تفقد الجيوش بين فينة وأخرى وترتيب ما يلزم لها واستحضار ما يستجد من لوازم أو ما يستجد من أسلحة أو غيرها، فإن ذلك من الإنفاق في سبيل الله وهو من الاستعداد للقتال ونحوه حتى يتدرب عليها المقاتلون ويعرفها المجاهدون ويكون بذلك حفظ بيضة الإسلام والمسلمين. نعم. قال ويمنع المخذل والمرجف. المخذل هو من يفند عن القتال ويضعف الرغبة فيه، فإن هذا يعتبر مخذلا. والمرجف من الإرجاف وهو الإخافة، وهو الذي يحصل منه إخافة للمسلمين فيقول هذا العدو قوي، هذا العدو فيه كذا وكذا، لا طاقة لنا به، إلى غير ذلك من الأمور التي تلقي بالضعف أو تظهر عدم الثبات والقوة لجيش أهل الإسلام. وهذه من المسائل العظام التي جاءت في كتاب الله جل وعلا في غير ما آية، لأنها من أعظم ما يدخل به على المسلمين والمجاهدين. ولكن الله كره انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، فإذا استأذن طائفة منهم أن يخرجوا مع وإذا استأذن طائفة منهم أن يكونوا معك، آية سورة توبة. وإذا استأذنك طائفة منهم لن تخرجوا معنا ولن تقاتلوا عدوا. نعم. فإن استأذنوا ولن تقاتلوا معي عدوا، هذه آية أخرى. وإذا استأذنك طائفة منهم للخروج فقل لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا معي عدوا. فإذا جاءت آيات من كتاب الله جل وعلا في الدلالة على هذا وبيان أهميته لعظم ما يترتب عليه. ومما يتعلق بهذا في هذا الوقت، وهي مسألة قد جرى أيضا ما يشعر بها، وهي الاعتبار بالإعلام وإظهار ما يكون فيه قوة المسلمين ومنع ما يكون مضادا لذلك فلأجل هذا مما يمكن أن يدخل في هذه المسألة من المسائل الواقعة هو التشويش على من يريد تثبيطا بالمسلمين من وسائل الإعلام المختلفة أو غيرها التي تفت في العضد أو تظهر الضعف أو تبين عن أشياء يحصل منها إضعاف للمقاتلين والمجاهدين، فيكون من هذا الباب وهو داخل فيه. ويجب على الإمام إذا استطاع تحصيله أن يحصله، لأن هذا هو من منع الإرجاف والتخذيل، وسواء كان ذلك بمنع الرجل أو كان بمنع وصول الخبر الذي يحصل به شيء من ذلك. وقد يفهم من هذا أنه أيضا على الإمام وولي الأمر أن يجند من يزيد من ثبات المقاتلة ويقوي عزيمتهم ويظهر جأشهم وثباتهم، فإن هذا مما يفهم من هذه المسألة، فإنه إذا أبعد من يكون محلا للإرجاف والتخذيل فإنه يكون فيه إظهار لمن يكون منه الثبات وإظهار الترابط والقوة. نعم. نعم، يقول وله أن ينفل. التنفيل من النفل وهو الزيادة، ويقصد بهذا أن ولي الأمر يعطي بعض الجند أو يخصهم بزيادة على حق قدر حقهم من الغنيمة، فإن كان ذلك في بداية الغزو فإنهم يعطيهم الربع فأقل بعد أن يخرج الخمس الذي لله ورسوله، فإنهم يعطون حقهم منها وهو الربع، ثم يقسم الباقي بين جميع المقاتلة. فإذا كان الجيش في أول مسيره وذهابه، وكان في أثناء الطريق ذات اليمين أو ذات الشمال جهة يحتاج إلى أن يبعث إليها سرية، فإن للإمام أن يرسل إليها سرية وينفلهم. فإذا كان ذلك في وقت الذهاب فإنه يقتصر على الربع لا يزيد على ذلك، وإذا كان في وقت الرجوع فإنه يعطون إلى الثلث بعد الخمس. وذكر الفقهاء رحمه الله تعالى فقهاء الحنابلة هذا التفريق بناء يقولون أنه إذا كان في الرجعة فإنه يكون في وقت ضعف الناس فيحتاجون مما يزيد من همتهم ومن إقبالهم، فلأجل ذلك زيد في عطائهم وهل هذا حد فاصل لا يزاد فيه؟ بعض أهل العلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود أنه نفل في الربع بعد الخمس في الذهاب، وفي المجيء الثلث بعد الخمس، لكنه ليس بتحديد ينتهى إليه، بل إن ذلك هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، فقد ينفل بأقل من ذلك إن رأى ولي الأمر أنه لا يحتاج إلى زيادة فيه، وقد يكون ذلك أكثر منه، يعني أن تصرف أو ما جاء في الحديث من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إنما هو طلبا للمصلحة وليس تحديدا، لكن ظاهر كلام الحنابلة هنا أنه ما جاء في التنفيل فإنه إيش على سبيل التحديد وعلى سبيل التخصيص، فإذا كان في الذهاب فيكون الربع وله علة أو حكمة ظاهرة، وإذا كان في الرجوع فهو الثلث وله حكمة بالغة أو حكمة أيضا ظاهرة. فإذا هذا وجه قول الحنابلة، ثم قول أشرنا إليه لبعض أهل العلم أنه له أن يزيد أو ينقص، وبعضهم يقول أن هذا هو الحد الأكثر فله أن ينقص وليس له أن يزيد، وهذا نوع من أنواع التنفيل في القتال. وذكر بعض أهل العلم أيضا نوعا آخر وقال به عامة أهل العلم، وهو أن يقول من فعل كذا فله كذا، كمن فتح هذا الحصن أو من أسقط هذه الطائرة أو غير ذلك مما يحصل به زيادة في قوة المسلمين والنكاية بالكافرين ويحصل به مقصود الشرع بتحصيل النصر والعز لأهل الإسلام وجيش المسلمين. وبعضهم ذكر نوعا ثالثا جاء عن أحمد ما يدل عليه وقال به بعض الحنابلة، وهو أن يعطي أن يخص بعض الأعيان كمن له جاه أو له قوة أو له غنى أو نحو ذلك بنحو من التنفيل، وهذا فيه شيء من الاختلاف لكن نشير إليه بحسب يعني ذكر أنواع التنفيل في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وفي هذا إشارة إلى أن الشرع لما جعل التنفيل مع أن المقاتل يخرج جهادا في سبيل الله جل وعلا أن النفوس لا تنفك عن حظها الدنيوي، ولأجل هذا جاء ذلك في مواطن في الشرع كثيرة، وهذا أيضا محل اليوم الشرح في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وكيفية توجه الإنسان بعمله إلى الدنيا أو حصول المشاركة والتشريك بينهما والتفريق بينه وبين الرياء وما يتعلق بذلك. فمحصل الكلام في هذا أن للنفوس حظوظا فينبغي أن تؤطر بإطار الشرعي، فلا تلغى بحيث يكون سببا لجنوح الإنسان إما إلى الغلول وإما إلى السرقة إذا كان ذلك في غير القتال أو إلى ترك ما أمر الله به من القيام به من المهام الشرعية وغيرها. وأيضا ألا يكون للنفس ركون إلى هذه المعاني الدنيوية وترك المقصود الأسمى والغاية العظمى وهي إرادة القتال وإرادة الإخلاص لله جل وعلا. ففي هذا بيان لما يتعلق بهذا الأمر، ومن يوفق لتحصيل هذا القدر بدون ما إخلال به بدون ما إفراط أو تفريط فإنه يوفق لخير كثير. ومن انبعثت نفسه إلى إرادة الدنيا والفرح بها والإعراض عن الآخرة فإنه ينتكس ويرتكس كما سيأتي معنا، تعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة وتعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. نعم. نعم، قال ويلزم الجيش طاعته الصبر معه. أمر القتال والجهاد ليس بالأمر اليسير، فإنه ما يلحق الناس في ذلك من البلاء والفتنة والتعب والمشقة شيء كثير، لا يتحصل مقصوده وغايته إلا بالصبر والمصابرة فيه. وإذا لم يصبر أحد الناس فإنه لا يصبر مجموعهم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير والصبر معه والمصابرة في تلك المواطن. من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فإذا ترتب على الأمر شيء من تعريض النفس للمصاعب أو المشاق فإنه لا يزيده بذلك إلا ثباتا وطاعة وصبرا ومصابرة، طلبا للأجر وطاعة للأمير حتى تبقى للجيش قوته وتماسكه، ولئلا يدب الضعف إليه ويحصل أو ينفتح فيه الشرخ فيقع البلاء ويتفرق الجمع في تلك أو في ذلك الأمر. فبناء عليه يلزم من ذهب مع جيش المسلمين أن يصبر حتى ولو لحق به البلاء، ولأجل ذلك جرت الأجور العظيمة على المقاتلة أو المقاتلين في سبيل الله جل وعلا. ومن أعظم ما يدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد يأمن من فتنة القبر، وقال كفى ببارقة السيوف فتنة. فلا شك أنها من الفتن التي لا يصبر ولا يتجلد ولا يتقوى فيها إلا مريد لوجه الله جل وعلا والدار الآخرة. فلذلك تلزم الطاعة مهما كان ذلك الأمر. للحديث من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني، وإذا استنفرتم فانفروا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك. نعم، وإلا أن يكون أمرا بمعصية فإن هذا قد أجمع أهل العلم على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الله جل وعلا إلا أن يأمرك بمعصية. ثم يلزم الصبر والمصابرة فيما يكون متعلقا بمسير الجيش وطاعة الأمير وغير ذلك. نعم.
ولا يجوز قدره إلا بإذنه إلا يفجعه عدو تقبل
عليه. قال ولا يجوز العدو الغزو إلا بإذنه. فلما كان أصل الجهاد إنما يقوم مع الإمام فكذلك إنما يكون أيضا إيش الغزو والشروع فيه وغير ذلك إنما يكون بإذن الإمام، فإنه ربما يستعجل آحاد الناس في قتال العدو أو في إرسال قذيفة أو في إطلاق مدفعية فيكون بذلك انكشاف المسلمين أو ظهور مكانهم أو تنبيه الكفار على قربهم، فيكون بذلك تحصيل نقيض ما يقصد ويكون أو يحصل بذلك الشر على الإسلام والمسلمين. ولأجل ذلك لا يجوز الغزو إلا بإذنه، لا يجوز الغزو إلا بإذنه، وكما قلنا لا يكون ذلك في الابتداء ولا يكون ذلك في الأثناء، ولا يكون ذلك في الأثناء إلا بإذنه. وتعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصغار يريدون أن يقاتلوا وكان كل واحد منهم يترفع، فلم يجز النبي صلى الله عليه وسلم إلا من بلغ. كل هذا يدل على أنه في أصل الغزو لا يكون إلا بإذنه، وفي أثنائه أيضا في الابتداء في القتال ونحوه لا يكون إلا بإذن الإمام لما ذكرنا من العلة، ولأن تعلق الجهاد كما قلنا هو تعلق بولي الأمر وهو الذي يرى مصلحته ويقيم أو مسؤول عن تفصيلاته حتى يحصل الغاية من الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. إذا فاجأهم عدو خافوا إن تركوه أن يميل عليهم فيهلكهم أو يستأصلهم أو يستحر القتل فيهم، ففي هذه المسائل يكون أو يبتدئون بالدفع والمدافعة. ويستدل في هذا بقصة سنم بن الأكوع لما هجم من هجم على إبل الصدقة فانبر لهم سلمة، لأنه لو تأخر في ذلك لأفضى إلى تسلط المشركين على إبل المسلمين والظفر بها، فلأجل ذلك كان لهم في تلك الحال أن يفزعوا ولو لم يستأذنوا. لكن هنا ينبغي أن ينبه على مسألتين هي داخلة في قول المؤلف هنا، وهو أنه إذا قيل إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه أن محل المسألة هنا إذا تعذر الإذن، يعني إذا أفضى ذلك الإذن إلى التأخر. أما إذا لم يفضي إلى التأخر فإن الإذن باق والأصل سار، وهو لزوم الإذن وعدم الشروع في القتال إلا بإذنه. كما أنه يدخل في هذه المسألة فيما لو سبق إعلام بترك ذلك، كما لو قال مثلا لهم إمامهم من أنهم لا يتحركون من مكانهم حتى ولو وصل الجيش إلى كذا، جيش المشركين إلى كذا أو أخذوا كذا، فإنه قد يكون ذلك تحصيلا لمصلحة أعظم. ولما كان تحصيل المصالح القتال هو متعلقة بالإمام وقد قلنا من أنه يحفظ المسلمين فإن هذه هي مسؤوليته فتعلق الحكم به. إذن قولهم ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، أن محل تعلق ترك الإذن عند عدم ورود ما يخالف ذلك الأمر وعدم إمكان تحصيل الإذن في ذلك الآن. واضح؟ واضح هذا؟ واضح؟ نعود لو أنهم إذا فجأهم العدو إذ إما أن يمكنهم الاستئذان ولا يفوتهم العدو فلا إشكال في هذه الحال حتى ولو فجأهم أنه يجب عليهم الاستئذان لبقاء الأصل، والأمن من المفسدة وهو أن يتسلط عليهم العدو، كمثل في هذه الأوقات مثلا إمكان سهولة الاستئذان عبر الاتصالات اللاسلكية وغيرها، أليس كذلك؟ هذه واحدة. الثانية أنه إذا جاء ما يدل على منعهم من القتال في مثل تلك المسألة، كما لو مثلا جاءهم أمر سابق بأن لا يتحرك الجيش في هذه الجهة حتى ولو رأيتم جيش المشركين، أو لو حصل تسلط على مثلا ذلك المكان أو ذلك المال أو غيره من الأمور، فإنه إذا سبق إذن بترك ذلك فإنه يلزم، إذا جاء أمر يدل على منعهم منه فإنه لا يجوز لهم أن يتجاوزوه، لأنه يكون إيش لمصلحة أعظم ولأمر أكبر، ولأنه يكون إذن داخل في ما يرتب له إمام الجيش أو قائد الجيش وعرفاء العرفاء الألوية ومن معه والسرايا ونحوهم في تلك الحال. وهذا أمر معلوم، أمر معلوم في أمور القتال والكر والفر وما قد يذهب عليهم من شيء يسير يريدون به أن يستجروا المشركين إلى مكان أو أن يجعلوا لهم حيلة أو ينصبوا لهم فخا إلى غير ذلك من الأمور التي يقيمها ويقدرها ولي الأمر. ولذلك سبق معنا أن ولي الأمر لو أنه إيش جاء المشركون وكان الانصراف إلى حصن أولى وأحسن لهم حتى ولو كان ذلك بعيدا أو نحوه فإنه يلزم طاعته في تلك الحال. بل ذكر أهل العلم أن باب الانحراف والتحيز بابه واسع وليس كما يظن بعض الناس أو يتبادر إلى الذهن أنه أمر يسير، ولذلك قالوا لو كان التحيز من الشام إلى اليمن أو غيرها لكان ذلك صحيحا ولكان ذلك داخل في مضمون الآية. فعلى كل حال هذا ليس هذا محل سبق الحديث عنه لكن الإشارة إليه لتعلق ما يتعلق بهذه المسألة أو لارتباطها به. فإذا هذا هو محل الكلام في هذه المسألة، وبناء على ذلك أيضا أنه إذا فجأهم العدو نعم واستحقوا مدافعته بدون الإذن أنه إذا تجدد في ذلك أمر أو وجهة للقائد لزمهم السمع لها، إما بمجالدة الكفار والإبقاء على مدافعتهم، وإما للانسحاب إلى مكان آخر أو لغير ذلك من الأمور التي يقدرها من تلقى إليه مسؤولية ذلك الجيش أو تلك السرية أو غيرها بحسب ما يعقد في ميادين القتال. ولذلك لما جاء عند أهل العلم ويقرره الفقهاء وفعله النبي صلى الله عليه وسلم من تقسيم الجيش إلى ألوية وجعل كل لواء عليه عريف ويلزمهم طاعته ويجعل لهم مهاما توكل إليهم لا يتجاوزونها ولا يقصرون فيها. كل ذلك يدل على أن هذه الأمور لما تعلقت بها أشياء دقيقة لا تعرف مصالح جملتها لآحاد الناس، لزم كل أحد أن يقوم بما وكل إليه وأن لا يتجاوزه، فإنه قد يفعل شيئا يرى مصلحة فيه خاصة لكنه يترتب عليه مفسدة عامة. ولما كان تعلق تحصيل المصالح بجملتها إلى قائد الجيش ومن جعلت له تلك الولاية كان مردها إليه. هذا هو يقول، سمعتم السؤال، يقول ما يفرق بين جلب المصلحة ودرء المفسدة، ويقرر هذا أصل هذه المسألة هو جلب المصلحة ودفع المفسدة، لكن لما كان أحد الناس ليس هو المقرر لذلك، فنحن نقول قبل الإذن وقبل الأمر وقبل أن يكون لولي الأمر في ذلك حضور فإنه يقرر، هو الآن رأى الجيش سيقرر، لكنه إذا جاءه أمر فدل على أن الولي الأمر نعم إنما يحصل المصلحة العظمى وأنه لن يأمره بذلك إلا لكذا أو لن يدفع إلا لكذا. لما يحصل مثل هذا السؤال؟ يحصل هذا السؤال لمسألة أخرى، وهو أن ما يذكره الفقهاء مبني على أصل واضح جلي أنه القائد الجيش يحرص على المصالح وكذا، ويستقر في أذهاننا أن إيش؟ أن في هذه الأوقات ربما يجري خلاف ذلك، ربما لا يكون ذلك لتحصيل مصلحة وربما يكون ذلك لمواطأة أو غيرها. نقول الأصل هو بقاء ولاية ولي الأمر وقائد الجيش، حتى ولو ظن أنه يحصل ذلك في بعض الأحوال فإن الأصل هو بقاؤه، ولا بد أن نحكم به لئلا يحصل الافتيات على الناس ويتفرق الجيش فيحصل من النكاية بأهل الإسلام أكثر، إلا أن يحصل ذلك يقينا فينتهي الأمر. ولذلك أصل هذه المسألة أننا ذكرنا أن ولي الأمر وقائد الجيش هما اللذان يحفظان المسلمين، فمقتضى ذلك أنه لن يأمر ولن ينحاز أو يقدم أو غير ذلك من الأوامر إلا لتحصيل المصلحة في حفظ الجيش وأيضا تحصيل المهمة التي لأجلها خرج جيش المسلمين ونحو ذلك. وهذه المسألة أيضا إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبا، تعلقها بماذا؟ تعلقها بأن يكون ذلك في حال الطلب وقد يكون ذلك في حال الدفع، وإن كان يتبادر إلى ذهن كثير من الناس أنها في حال الدفع وليست كذلك، هي قد تكون في حال استقرار الناس في بلد الإسلام، وقد يكون في أثناء مسير الجيش أن يدخل عليهم داخل بدون علم القائد الجيش ونحوه، فعند ذلك نقول من أن هذه متصورة في كلا الحالين، فيكون التصرف بترك الإذن في أول وهلة بما يحصل بها الدفع حتى يحصل انتظام الجيش أو لحق القائد وتبينه، فإما أن يأمر بهذا أو بذا أو بذاك أو بأمر آخر ترى فيه المصلحة. نعم، طبعا يخافون كلبة، الكلب هو ايش؟ هو يعني الكلب ما يمسك بالشيء، فيخافون كلبة يعني يخافون امساكه بالمسلمين وتسلطه عليهم. نعم، إذا كان ما فيها الاتصالات وهالأمور سهلة كثير من الأشياء لن تكون أصعب من الآن. حتى ولو رأهم هم لما فاجأهم العدو فيلزمهم الدفع عن أنفسهم بلا شك. لكن على سبيل المثال يعني ما حصل في قصة في غزوة أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا مكانهم وأن لا لما جعلهم عند ناحية الجبل، فدل ذلك على أن القائد الجيش ولي الأمر يرعى من المصالح ما لا يرعاها أحد الناس أو من دونه. فلأجل ذلك لابد أن يعلم أن مثل هذه الأمور لا يكون فيها الافتيات، لأن الافتيات هو أصل حصول الإشكال. نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وتملك الغنيمة، يعني كأنه أراد أن بعد ذلك يعني بعد أن أذكر طرفا أو شيئا يسيرا من مسائل الغنيمة من مسائل القتال أن يتكلم على ما أثر الجهاد من تحصيل الغنيمة ونحوها. وكما ذكرنا من أن هذا الكتاب جاء يعني مختصرا في كثير من المسائل في باب الجهاد، لكن يعني لعلنا أن أتينا على بعض المسائل التي يحتاج إليها، وإن كان أيضا ثم مسائل قد تركناها طلبا للاختصار، ولأني رأيت كأن الإخوان ملوا على خلاف العادة أننا كنا نمضي أو نقضي في كل درس قريبا من ثلثي صفحة، فلما توانينا أو كانت بالأسطر رأينا الضعف في نفوسهم أو بدون سطر مثل الدرس الماضي. نعم. فلعلنا إن شاء الله أن نعود إلى ما كنا ونمضي بإذن الله. إذا تكلم المؤلف على الغنيمة لأنها أثر من آثار القتال في سبيل الله جل وعلا، والغنيمة من الغنم، وهو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعريفه هنا، وهي ما يملك بالاستيلاء عليها في دار القتال في دار الحرب. فخرج من ذلك إيش؟ ما يستولي عليه المسلمون بدون قتال، كما لو تركه المشركون فزعا، يعني سمعوا أن المسلمين سيسيرون إليهم فخرجوا من ديارهم أو تركوا مكانهم، فهذا لا يعتبر غنيمة وإنما يعتبر فيئا كما سيأتي في نهاية الباب. فإذا محل الغنيمة إنما هي ما يؤخذ على سبيل الاستيلاء في دار الحرب، وبعضهم ينص يعني على كونها في القتال قهرا، يعني ليخرج ذلك خروجا ظاهرا. والغنيمة تعرفون أنها مما جاء الإذن فيه خصيصة من خصائص هذه الأمة، كما جاء ذلك في حديث جابر عند مسلم في صحيحه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي. فهذا من فضل الله جل وعلا ومنته على عباده. نعم. قال: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. من الذي يستحقها ومن على من تقسم؟ وهل ما أمرها إلى الإمام يعطي من يشاء ويذر من يشاء؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج من ذلك من لم يشهد الوقعة، كما لو كان دخل عرضا أو جاء لمقصد آخر لم يأتي للقتال ونحو ذلك، فإنه لا يكون له حق في الغنيمة، لا يكون له حق في الغنيمة. أو كان من غير أهل القتال كالنساء الصبيان والكافر، فإن الكافر اختلف هل يستحق من الغنيمة إذا شارك أو يعطيه الإمام ما يراه في تلك الحال. فإذا إنما هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. ستعود إلينا المسألة الماضية، وهي من الذي يعتبر شهيد الوقعة وحضر القتال، ومن الذي لا يعتبر. من الأشياء التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى هنا أنهم ذكروا أن ولي الأمر يعطي أهل السرايا، وذكروا أنه يعطي الدليل ومن توكل إليه بعض المهام التي قد لا يكون فيها القتال. فإذا قيل من أنه من كانت هذه حاله فإنه يدخل في اسم الغنيمة، فهذا يزيدنا من التوسيع الدائرة في دخولهم في القتال وتعلق أحكام القتال بهم، في مثل مثلا الآن من يكون لهم أعمال مساندة لأعمال المقاتلة، لأن الآن في هذا الوقت أكثر القتال لا يعني من يكون لهم عمل مساند أكثر من من يكون لهم عمل مباشر، يعني من لهم عمل مساند أكثر من من لهم عمل مساند. لكن لا شك أن مثل هذه المسائل في على سبيل التدقيق تحتاج إلى شيء من زيادة التفصيل والتفريق بين من يكون له مساندة أكثر أو مساندة مباشرة، كالذي مثلا يوجه الطائرات أو يوجه الصواريخ أو يدفع ما يرد من ذلك المدافعات والمضادات أو نحوها، فإن هذا يختلف حاله عن حال غيره. تأتي إلينا من هو أبعد من ذلك، هذه قد يقال من أنهم يدخلون فيها، لكن من يكون يعني عمله دون ذلك، مثل من يوصل الماء اللي هم التموين ونحوه، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ مثل الذين ذكرنا الذين ربما لا يكونوا في المعركة أصلا ولا قريبين منها، لكنهم يسندون الجيش ببعض الأخبار أو بنحو ذلك، هذا يعني فيه شيء من النظر، وربما يكون كلام الفقهاء في الدليل ونحوه يعني مقربا لذلك ومدخلا، لكن أيضا ليس بكل وجه، بل سيحتاج إلى شيء من زيادة التدقيق والتفريق بين بعض أهل هذه المهام بحسبها. ولذلك يعني باب الجهاد فيما مضى وهو في هذا الآن فيه مسائل مفترقة كثيرة جدا، مفترقة للغاية. ولذلك مثلا الآن في الغنائم إذا غنم صاروخ أو غنم الطائرة أو دبابة، فكيف يكون توزيعها وتقسيمها؟ يعني أشياء كثيرة تلحق بذلك فيها شيء من الاستشكال. فعلى كل حال يعني كما ذكرنا فيه مسائل تحتاج إلى شيء أو زيادة النظر. نعم. وشلون يعني؟ نحن كما قلنا، لكن متى يلحق به حكم التابع الذي يعتبر له حكم الأصل؟ التابع يعني ليس بالضرورة أن يكون في كل هذه الأحوال هو تابع، لأن التابع المقصود أن يكون ثم أصل وهو يتفرع عنه، لكن هذا ليس لا ينطبق عليه من كل وجه أن هؤلاء تابعون لذلك الأصل. قد يكون في بعض الأحوال كما قلنا أن لا يتم القتال ولا إلا بهؤلاء فيكونون حكمهم، لكن ليس في كل المسائل. فلأجل ذلك قلنا من أن الفقهاء ذكروا بعض المسائل التي تدل على الإلحاق، لكننا لا ينبغي أن نقول كلهم يلحقون أو كلهم لا يتركون، بل سيكون ذلك إيش يحصل به التفريق، وأيضا يحتاج إلى زيادة النظر في كلام الفقهاء. يعني على سبيل المثال الفقهاء ذكروا إذا كان بعض من أرسلهم الإمام للتجسس أو غيره فبقوا في العدو ونحوه فإنه يقسم لهم. هل يكون مثلا الآن ما يسمى بالجبهة الداخلية لم تكن فيما مضى يعني يتعلق بها الأحكام مثل ما يتعلق الآن؟ فالناس في هذا الآن يحتاجون من الحفظ لأصل بلا بلدانهم لما حصل الاختلاط والتداخل ونحو ذلك وإمكان الفتنة والتواصل لبعضهم أكثر مما مضى، فيحتاجون من حفظ أصل البلد وبيضة الإسلام أكثر من حفظ أو ساحة المعركة. فمن يعنون بذلك هل يكونوا داخلين في باب القتال أو لا؟ هذه فيها نظر وفي تعلقها يعني ما يحتاج إلى البحث. هم لم يشهدوا الواقعة حقيقة، لكنهم أيضا يحصل بهم الحفظ. سلاح الحدود في الأصل أنه لا يطلب منه القتال، فأكثر ما فيه يعني في عرف القتالي وتدبير الجيوش والمعارك ونحوها أن أكثر ما عليهم أن ينذروا الجيش ثم يتراجع ويتقدم الجيش. فهل يدخلون أو لا يدخلون؟ الظاهر سلاح الحدود أنهم لا يدخلون في أصل القتال إلا إذا باشروا القتال، وإلا في الأصل في ما يعني تذكر تناط بهم من مهام أنهم ليس عليهم أن يقاتلوا البتة، بل هم كالمراقبين لوصول الجيش أو لإمكان حصول الخطر أو نحوه، فإذا حصل رجعوا. وهذا أيضا من الفوارق التي تفرق بين الرباط وبين أهل سلاح الحدود، فإنه ليس في كل الأحوال أنه يطلب منهم، لكن أيضا ليسوا بمنفكين عن الدخول في المعارك في بعض الأحوال. فيمكن أن يكون لهذا أصل، أن في الأصل أن ما دامت هذه مهمتهم لا يعتبرون من المقاتلة، لكنهم لو دخلوا أو طلب منهم أو كان ذلك في بعض الأحوال أو اختلفت الحال والترتيبات بين بلاد وبلاد أو وقت ووقت، فيعتبروا في كل وقت وفي كل حال بحسبه. هذا طريقة تقسيم إذن الغنيمة، أنه يخرج الخمس، فإن أي غنيمة غنمت للمسلمين فإنهم يخرجون خمسها بنص كلام الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فجعل خمسا لهذه الأصناف. ثم طريقة تقسيمها لهذه الأصناف لأهل العلم فيه كلام كثير: سهم الله ورسوله هل هما سهمان أو سهم واحد؟ وفيما يصرف؟ فالأظهر أنه سهم واحد، نعم يصرف إما في مصالح المسلمين، وبعضهم يقول أنه لمن كانوا من أهل الديوان لأنه هم جعل للنصرة، فمن تحصل بهم النصرة، ومنهم من يقول أنها في السلاح والكراع ونحوه. فإذا لكن أشهر أو المشهور من مذهب الحنابلة أنه في مصالح المسلمين العامة، لأنه جاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما له من مال مردود على المسلمين كما عند أبي داود، فقالوا من أنه يدل على أن حكمه حكم المصالح المسلمين العامة والفيء في الثغور والطرقات وغيرها من المصالح، ثم يجعل خمسا. أو طبعا الخمس يقسم ستة أسهم أو خمسة، إذا قلنا من أن سهم الله ورسوله واحد فإنه يتكون خمسة وإلا كانت ستة. ثم السهم لذوي القربى لآل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم بني هاشم أو يدخل فيهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما وقال بأن من أنهما لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام. أما بنو هاشم فهم لا إشكال فيهم، لكن دخول بني المطلب لإدخال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإلحاقهم ببني هاشم. ثم يدخل فيهم الغني والفقير ويعمم قدر الاستطاعة في من يصل إليه منهم، وهل يجعل المرأة والرجل على حد سواء أو يفترقان للذكر مثل حظ الأنثيين، فيها بحث لأهل العلم، يعني نكتفي بهذه الإشارة. ابن السبيل واليتامى كما جاءت به الأدلة. إذن اليتامى والمساكين وابن السبيل نعم. فإذا هذا هو خمس الذي يخرج من الغنيمة، ثم يقسم باقي الغنيمة. هل يبدأ بالقسمة مباشرة؟ الذي يظهر والله أعلم والذي ذكره فقهاء الحنابلة وغيرهم أنه لا بد بعد ذلك أن يخرج من نفل له شيئا، لأن التنفيل سابق للقسم، لأنه اختصهم بشيء، ولذلك قالوا في الربع بعد الخمس. فإذا لما أخرجنا الخمس بدأنا بمن له حق من التنفيذ. فإذا افترضنا هنا مثلا أن عندنا شيء بمئتي نقول 200,000 ولا 200 مليون، ما في شيء بـ200,000، 200 مليون، هذا أصل الغنيمة، لكنه الذي ذهبت هذه السرية فيه حصلت شيئا بـ20 مليونا، فنخرج من الـ20 والـ200 الخمس، فيكون كم الخمس؟ 44 مليون يخرج، هذا يخرج يعني هو عينا أو نقدا. نعم. بعد ذلك هم استحقوا الربع قبل الغنيمة، فيخرج لهم من أين؟ من الذي غنموهم، من الـ16 الباقية، فيجعل لهم الربع كذلك، يكون 4 فيبقى 12، تضم إلى باقي الغنيمة ثم تقسم. إذن خرجنا من التنفيذ. أيضا يقول أهل العلم يبدأ بمن يرضخ لهم، ينهى حقهم، لأنهم متقدمين، يعطيهم ولي الأمر بما يراه، بما لا يبلغ به السهم، قد يسوي بينهم وقد يفرق بينهم وقد يصل بهم إلى ما المقاتلة، لكنه لا يزيدهم عن سهم أهل الغنيمة فيعطيهم. ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة. وأيضا قالوا أنه من يقدم من سلب من قتل قتيلا فله سلبه، فإذا كان ثم سلب فإنه مقدم على ذلك. الكلام على السلب يطول، وأهل العلم فصلوا فيه، يعني لا نأتي إليه لئلا يعني يذهب بنا الوقت والمسائل. نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله إذن كيف تقسم الغنيمة؟ أنه يفرق بين الراجل وبين الفارس، فالراجل له سهم، فإذا افترضنا مثلا أن أسهم هذه 1,000 سهم، فإنه يجعل للراجل سهم ولذلك سهمان، فإذا كان كل سهم بـ10,000 فيكون الراجل له 10,000 والفارس له 30، سهمان لفرسه وسهم له، فيكون 30,000. هذا بالنسبة للفارس. يفهم من هذا أن غير الفارس لا يساويه، ولذلك لم يقول الراكب، وإنما نصوا على الفارس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للراجل سهم وللفارس سهمان، فقالوا من أن هذا يكون مختصا بالفارس. فلو كان راكبا على بعير أو على بغل أو على حمار أو على غيرها فإنه لا يتعلق به حكم. قالوا ولو كان يعني أكثر تأثيرا في القتال كمثل مثلا على فيل أو غيره فلا يختلف الحكم في أنه لا يعتبر ذلك وأن هذا حكم اختص بالفارس. هل يقال مثل هذا في الآن الطائرات قناص دبابة؟ هل يكون كالراكب ولا كالفارس ولا؟ لكن كان فيه المنجنيق، ما جعل لأهل المنجنيق اللي يرمي بالمنجنيق شيء خاصة؟ أي طيب إن هل في نبيك تنظر هالعلة؟ أكثر. أنا ما يبي له السؤال. لا حقيقة يعني فيها المسألة فيها. أما إذا قال الفقهاء رحمهم الله بأن ذلك يخص الفارس دون من سواه فإنه يظهر في هذه الحالة يعني أو يمكن قصر الحكم. أما إذا قلنا كما قال بعض الفقهاء من أنه إذا كان الراكب على بعير ولا يجد غيره أو كان شيئا أكثر تأثيرا في القتال كالفيلة أو نحوها أنهم يكونون كحكم الفارس ففي هذه الحالة يمكن أن يلحق بذلك ما استجد من الطائرات وغيرها. وأنا لا أقول ذلك تقريرا لكنه تفقها يمكن أن يكون له مدخل في الحكم. هذه مسائل كلها فيها صعوبة وفيها إشكال وتحتاج إلى شيء من زيادة البحث والاعتبار. حسبنا يعني أن نجعل فيها إشارات ربما تستثير هممكم وأنتم طلبة علم فتبحثون وتفيدون بما هو أكثر من هذا وأدق. نعم. ثم قلنا ويشارك ولا نعم. نعم. إذن ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لأهل السرايا ولأنه أوكلت إليهم مهمة فلم يتغيبوا عن القتال لقعود ولا جلوس ولكنهم لما أنيط بهم من مهمة قد تكون هي سبيل مفتاح النصر أو هي مكملة له أو غير ذلك. فإذا بعد إذا لم ينفلهم فيشتركون جميعا في الغنيمة. أما إذا نفلهم فيختصون وما سوى ذلك يشتركون فيه على ما ذكرنا. نعم. يحرق كأنه يحرق. نعم يحرق.
والغانم والغنيمة يحرق
وحده كله. الغال من الغنيمة هو من أخذ منها شيئا من اختص منها شيئا فإن ذلك يسمى غلولا لا يسمى سارقا. لماذا؟ كيف؟ ليس بمختلس ولا سارق ولا غيره لأنها لا تنطبق عليه صورة السرقة ولا غيرها فهو له شرك فيه فلأجل ذلك لا يكون سارقا وأيضا لم يكن على سبيل الاختفاء حتى يكون كذلك. إذن لا تنطبق عليها ما يتعلق بالسرقة ولا بالاختلاس ولا بغيرها ولأجل هذا اختص باسمه وهي الغل من الغنيمة أو الغلول منها. فالغل من الغنيمة كما قال المؤلف رحمه الله يحرق رحله كله كما جاء ذلك عند أبي داود في سننه لما أتي بغال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق رحله. وهذا التحريق لما معه من متاع ونحوه وإن كان ظاهره تضييع للمال وإفساد له إلا أن حقيقته إيش؟ زجر للنفوس وتأديب لها. وفي هذا يعني ما يدل على أنه يمكن أن يعزر بالمال ويعاقب به, أنه يعزر بالمال ويعاقب به. فإذا تحريقه وإن كان في ظاهره أنه أخذ له إفساد له لكنه لما كان يترتب عليه مصلحة فإنه يكون ليس تضييعا وإنما إصلاحا, لأن العبرة ليست بحصول ذات الشيء وإنما بما يترتب عليه. فإنما يأكل الإنسان الطعام وهو إتلاف له لما يحصل له من القوة ونحو ذلك, فكذلك يحصل بهذا التحريق من منع تجاوز والافتيات والغلول وأخذ ما ليس له به حق ما يكون فيه مصلحة راجحة في ذلك. قالوا إلا السلاح والمصحف لما جاء في الحديث لما وجدوا المصحف ستنوه وما فيه روح من رحل يعني من دابته وما عليها لأنه يحتاج إليها في حال رجوعه وركوبه ونحو ذلك, فلا يكون داخلا في هذه في ما يحرق من رحل الغال. بقي وقت ولا وصل الأذان؟ ها ما ندخل. وإذا غنموا أرضا يعني إذا نقف عند هذا اليوم شو مشينا شوي فيها سيلة ولا بتذن. طيب طبعا تعرفون أن أذان العشاء يدخل قبل ولا ما تعرفون هذا؟